أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الموقف الأول وهو علاقة لا ضرر بأدلة الأحكام الأولية، وقلت يوجد رأيان معروفان الآن جدا فيما يطلق بهذه العلاقة. الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وأتباعه من القول بالحكومة، والرأي الذي ذهب إليه المحقق الخراساني صاحب الكفاية المسمى بالتوفيق العرفي، وتبعه عليه بعض تلامذته ومن تبعه. ولعلي ذكرت في نهاية البحث أن هنالك آراء أخرى نمر عليها مرورا سريعا لنعود إلى تحقيق هذين الرأيين، وأنهما رأيان أم رأي واحد ذكرا بأسلوبين، ذكرا بأسلوبين. الآراء الأخرى لابد من استعراضها على كل حال. أشار الشيخ الأنصاري إلى واحد منها في الرسائل، وهو الرأي القائل بأن لا ضرر يحصل التعارض بينها وبين عمومات وإطلاقات الأدلة المثبتة للتكاليف. وين بتتعارض؟ في مورد الإطلاق الذي يكون ضرريا، يعني في الوضوء الضرري، في الصلاة الضررية، في الحج الضرري، في الصوم الضرري، وهكذا. هنا لا ضرر تنفي ودليل الحكم بإطلاقه أو عمومه يثبت، وحيث إنهما متعارضان ونحن نؤمن بأن الأصل في المتعارضين التصرف، وإلا أي قاعدة ثانوية هي الترجيح، إن وجد مرجح أو آمنا بكبرى الترجيح، أو التخيير إذا آمنا بأدلة التخيير نخرج عن قاعدة الأولية وهي التصرف. يقول الشيخ لكن قالوا في المقام لا نجري حكم التعارض مع أنهما متعارضان. لماذا؟ لأنه إما أن نقول بترجيح لا ضرر لأن الأصحاب عملوا بلا ضرر في مقابل هذه الإطلاقات وقدموا لا ضرر على إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، مع أن النسبة بينها وبين كل دليل من الأدلة عموم خصوص من وجه كما شرحته بالأمس. أو نقول بأنهما يتعارضان ويتساقطان، ثم ننتهي للأصول العملية، والأصل العملي دائما يقتضي البراءة من التكليف، لأن دليل التكليف سقط إطلاقه ولا ضرر سقط. النتيجة شو راح تصير؟ الشك في أصل التكليف، فنجري البراءة عن التكليف. يعني الحج الضرري لم يعد يشمله إطلاق الحج لأنه سقط الإطلاق، ولا تشمله لا ضرر لأنها سقطت مقابله، فأشك في أصل وجوب الحج في حالات الضرر، ما عندي دليل يدل على وجوب الحج حينئذ لأن إطلاق الدليل الدال قد سقط، فتجري قاعدة البراءة حينئذ، فتكون النتيجة دائما لصالح لا ضرر. من حيث النتيجة تصير نتيجة لا ضرر. طبعا مش كل نفائل لا ضرر، ها من جهة التكليف بتصير نتيجة هكذا. في بقية الأمور في الأحكام الوضعية بنشوف إذا في له أصل يجري في المورد الذي يجري فيه أرس نتيجة لصالح لا ضرر. جيد. ما في شوف في وجوب الحج شو عندنا عموم فضلاني لله على الناس حج البيت، هو الكلام عن إطلاقه نفس الشيء أصل الحكم نشك في إطلاقه. لولا لا ضرر هو مطلق، طلاق مع لا ضرر تعارضا في مادة الاجتماع تساقطا فننتهي الأصل العام دائما هكذا. يعني أي شيء بدك تفرضه فوقاني أيضا إطلاقه معارض لا ضرر فيتعارضان وتساقطا. جيد، هذا الرأي المذكور أجاب عليه الشيخ الأنصاري بهذا الجواب، قال هذا الكلام خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها. نظائر لا ضرر من أدلة رفع الحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفي السبيل على المحسنين ونفي قدرة العبد على شيء ونحوها. عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه. جيد، شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول جعل لا ضرر معارضة لإطلاقات وعمومات أدلة الأحكام الأولية خلاف التدبر في نظائر لا ضرر. شو يعني شو نظائر لا ضرر؟ أي مثل لا شك لكثير الشاك، مثل لا سهو في ساهو، مثل أدلة نفي الحرج، مثل شو يعني؟ يعني بده يقول الشيخ فإن هذه النظائر تقدم على أدلة الأحكام الأولية، فلا بد أن تقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. هذا الجواب بهالشكل وبهالمقدار يا إخوان واضح الالتباس والإشكال. مين قال لك يا شيخنا ما ضرر نظائر لهذه؟ أول كلام كل دليل عند نسبته إلى دليل آخر ينظر في نفس الدليل ودلالته ومدلوله ومؤداه. فإذا سلمت بأنه لا ضرر في حد نفسها في نفس مرتبة إطلاقات أدلة الأحكام الأولية الدالة على التكليف فهما متعارضان شئت أم أبيت. وهذا المستشكل من حقه يعني يقول للشيخ ننقل الكلام إلى النظائر أيضا إلى مثل لا حرج نفس الكلام والكلام. فهذا مش جواب فني صناعي يا إخوان، هذا من باب الاستشهاد بالأشباه والنظائر مش أكثر ولا أقل. لا يولد ظهورا لدليل لا ضرر، لا يبرز نكتة فنية لتقديم لا ضرر على إطلاقات أدلة الأحكام الأولية كما هو واضح. هذا أولا. ثانيا، كأن الشيخ لولا هذا الكلام الذي ذكره هو مسلم أننا نرجح بعمل الأصحاب وإلا فننتهي إلى التساقط، مع أن الأمر ليس كذلك. إذا تعارض دليلان فإن عمل الأصحاب بأحدهما بتمامه ولم يعملوا بالآخر بتمامه وتحققت صغرى لكبرى الإعراض فقد خرج المعرض عن من ميقات الحجة. أليس كذلك؟ مقامنا قطعا ليس من هذا القبيل، لأن الكلام ليس عن الإعراض عن كامل الدليل، لأن التنافي بين لا ضرر وبين أدلة الأحكام الأولية بالعموم والخصوص من وجه. فدليل السند يبقى حجة على كل حال في طرف أدلة الأحكام لمادة الافتراض وهي الحالات غير الضررية وما أكثرها، ولا ضرر تبقى حجة في غير مورد الاجتماع مع الدليل الذي عارضها
بالمقايسة إليه.
وحينئذ لكي نقول بالترجيح بعمل الأصحاب لا بد وأن يكون عمل الأصحاب مرجحا على مستوى الدلالة وليس فقط على مستوى السند. يعني بده يكون عمل الأصحاب مثل الجمع العرفي فيما لا يوجد فيه جمع عرفي بحسب لسان الدليل. يعني المفروض إطلاقات أدلة الأحكام مع لا ضرر ما في بيت الجمع عرفي. عمل الأصحاب بلا ضرر وتقديمها على إطلاق وجوب الوضوء ووجوب الصوم ووجوب لحالات الضرر، هذا يعني الترجيح الدلالي للا ضرر بفهم الأصحاب وعملهم. وحينئذ هذا يعني أن الترجيح بعمل الأصحاب ملحق بقواعد الجمع العرفي أو إعراض عن الدلالة الإطلاقية، والإعراض عن الدلالة كالإعراض عن السند يهينها، مع أنه لا الأول ولا الثاني قائم ومقبول لا كقاعدة كلية ولا في المقام. لماذا أقول هذا الكلام في المقام؟ شو بدي بالقاعدة الكلية مبنائية؟ لأنه عن أي أصحاب تتحدثون؟ عن المتقدمين أم عن أوائل المتأخرين أم عن المتوسطين أم عن أواخر المتأخرين؟ الإعراض والجبران إذا كان له مسرع فهو في فقه المتقدمين، يعني من قبل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي مشكوك الدخول لأنه خاتمة المتقدمين، والشيخ الطوسي له شخصيتان، شخصية متقدمين وشخصية متأخرين بحسب كتب العلمية. يعني شخصية التفريع الاجتهادي في المبسوط والخلاف، وشخصية الفقه المتلقى في النهاية وبعض كتبه الأخرى. إذا كان كذلك تعالوا لنيمم وجهنا شطر فقه المتقدمين، يعني نهاية الشيخ وما قبلها من كتب الأصحاب مثل المقنع، مثل المهذب ابن البراج، مثل رسائل الشيخ المفيد، مقنعة الشيخ المفيد، الكتب لا إشكال ولا ريب أن مثل هذا البحث وهو التنافي بين إطلاقات أدلة الأحكام ولا ضرر غير موجود في هذا الفقه المتقدم. وأما الأصحاب من بعد الشيخ فهو فقه اجتهادي يا أخوان، خارج عن هذا البحث الكامل، لا يقدم ولا يؤخر، لا الجبران ولا الإعراض لا في السند ولا في الدلالة يوجد قيمة فيه لعمل الأصحاب على قيمتهم العظمى، قيمة تعبدية يعني لا يوجد. وعلى هذا الأساس نوجه سؤالا للشيخ، إذا كان الأمر كذلك فلماذا أغفلتم قصة الترجيح في مادة الالتقاء بالمرجحات السندية؟ لماذا لم تتحدثوا عنها؟ أنا أجيب على السؤال يا إخوان، قد يكون السبب دعوة تواتر لا ضرر أو القطع بصدور كلمة لا ضرر من النبي صلى الله عليه وآله، واللي تعرف آخر المحققين إذا تتذكروا إحنا دخلنا في بعض الزمن. لكن الصحيح بعد أن بحثنا هذا البحث مفصلا أنه لم يثبت لدينا أن لا ضرر غير أنها من أخبار الأحاد لا أكثر ولا أقل. التعبير هذا لا ضرر ولا ضرار ما ثبت لدينا لا تواتره ولا ورد في كم مورد أكثرها كم الله السند، والسند الوحيد لعله اللي أمكننا تصحيحه هو سند قصة سمرة المعروفة ببعض طرقها كمان مش بكل طرقها. بينما أدلة الأحكام الأولية من حيث السند إذا سلمنا بالتعارض كثير منها أن آيات قرآنية بإطلاقها ومثل النتيجة لأولياتنا السيدين هلين. إذا في دليل روائي بتعارضه بتساقطه في آية قرآنية قطعية السند بإطلاقها تقدم على إطلاق الله. إذا سلمنا التعارض طبعا هذا كله مبني على القول بالتعارض. نعم في مورد كانت سندان متكافئين تعارضا تساقطا ننتهي حينئذ إلى الأصول العملية. فالأصول العملية مش في عرض الترجيح، في طول انفقاد الترجيح، فيتساقط المتعارضا وننتهي إلى الأصول العملية. لكن واضح يا أخوان أنه هذا الوجه القول بالتعارض أساسا إنما يصار إليه إذا لم تكن هنالك نكتة متقدمة عليه تمنع من التعارض، إذا لم تبرز نكتة تقتضي الجمع العرفي، والحال أن المزعوم أنها موجودة فلا ينتهى إلى القول بالتعارض حينئذ. فهذا الواجب نخليه على الرف يا إخوان آخر الوجوه، إذا ما صلح وجه آخر نصل إليه إن شاء الله. جاي. الوجه الثاني المذكور في بعض الكلمات في غير واحدة من الكلمات أنه صحيح. أرجو الانتباه للنقطة يا أخوان، لا ضرر إذا بتقايسوا لدليل الوضوء نسبة عموم خصوص من وجه في موارد ضرر غير وضوئية خارجة مادة افتراق من هالطرف، وفي وضوء غير ضرري مادة افتراق، وفي الوضوء الضرري هو مادة الاجتماع والتنافس. صحيح؟ جيد. لكن يا جماعة أهل الخير من قال هيك نحن بدنا نشتغل؟ نحن بدنا نقايس بين أدلة الأحكام الأولية مجتمعة إلى جنب بعضها البعض، وفي مقابلها دليل لا ضرر. شو بتصير النتيجة؟ تصبح النتيجة أن دليل لا ضرر لا يبقى له مادة افتراق. أضيف ذلك مادة الافتراق في طرف لا ضرر كانت في الضرر غير الوضوئي إذا قيسناها إلى دليل الوضوء، غير الصلاطي إذا قيسناها لدليل الصلاة، غير الصومي إذا قيسناها لدليل الصوم، غير العقدي إذا قيسناها لدليل أوفوا بالعقود، وهكذا. إذا بناخذ أدلة الأحكام الأولية سلة واحدة ها؟ رح يبقى مادة افتراق لا ضرر؟ ما حيبقى مادة افتراق، بينما يبقى لتلك الأحكام مادة افتراق. بيبقى في عندنا وضوء غير ضرري، وبيبقى عندنا صوم غير ضرري، وبيبقى عندنا صلاة غير ضرري، وهلما جرى. فنحن علينا أن نقايس بين لا ضرر وبين أدلة الأحكام الأولية مجتمعة جنبا إلى جنب. فإذا كان الأمر كذلك فلا يبقى مورد للا ضرر، مورد افتراق للا ضرر ما بيبقى مورد افتراق. فإما أن نقدم إطلاقات أدلة الأحكام في حال الضرر فلا يبقى مورد للا ضرر، يصبح تشريع أهلوي، وإما أننا نقدم دليل لا ضرر فلا يلزم لغوية أدلة الأحكام الأولية، تبقى الحصص غير الضررية داخلة. فحينئذ نقول بهذه القرينة نقول بأن لا ضرر مقدمة من باب أن أصل تشريعها يصبح لغويا. وين بدي يبقى لها مورد؟ جيبوا لي مورد. ما عليك أي دليل في إطلاق حالات الضرر نسبته للدليل الآخر والثالث والرابع والخامس كله واحد فيلغو ما أريده يلغو ما أريده لا 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 مش عم نحكي على تقدير
إذا قلنا
سلطانية إذا أخرناها وإلا بالموقف الثاني عن الحرف في تقديم لا ضرر على القواعد
المقصود إذا قلنا بأن
سلطانية مش حكم شرعي طب خارج عن محل البحث بسيط ما قلنا
مبعد هم بهذه الحالة المخرج عن
البحث خارج عن محل البحث على النادي أيضا خارج عن محل البحث احنا قلنا إذا كانت تؤسس لمبدأ تشريعي في مقابل أدلة التشريع فقط إيه؟ إذا كان الأمر كذلك يا إخوان وجدت بعض المحققين كصاحب المنطقة مثلا وغيرهم يسلمون أن هذا الكلام كلام صحيح وجيد لكن إذا انتهت النوبة إليه لأن هذا الكلام يتضمن أن لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية في مرتبة واحدة وقال له نظائر هذا في بعض الأحكام نحن ما ذكر أي أحكام لكن إجا في ذهني الفقهاء يقدمون قاعدة الفراغ على الاستصحاب مش هيك؟ وبقدموا قاعدة التجاوز على الاستصحاب وهناك وجوه للتقديم من ضمن الوجوه التي ذكرت هناك وقبلها عموم الأصحاب أن قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز إذا بدنا نقدم الاستصحاب عليها ما بيبقى لا نوري تصبح تشريعا لا نوري لأنه دائما أنت تشك في ليش تشك في صحة العمل وفساده لأنك تشك في الإتيان بشرط أو جزء أو فراغ من عبادة إذا استصحبت عدم الشرط عدم الجزء ودائما الاستصحاب العدم بيجري ها فالنتيجة سوف تكون أن لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ لو قدمنا عليها الاستصحاب ومن هنا جعلوا قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب بعضهم يقدمها من باب أنها أمارة على الأصل مو مهم الآن ما بدنا نذكر كل الوجوه بدنا نقرب الفكرة فكأن هذا المحقق يشير لمثل هذه الحالات في الفقه جيد السؤال يا إخوان متى يلغو موردها؟ يلغو موردها بناء على الرأي المعروف اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من أن لا ضرر لا تؤسس لأحكام فقط تنفي إطلاقات أحكام ما إلى دور آخر لا ضرر أما إذا قلنا يا إخوان لا ضرر كما تنفي الضرر تثبت أحكاما أيضا تذكروا حتى المحكمة شمول لا ضرر للمحكمة العدمية بجعل أحكاما وتشمل إجراءات سلطانية وإلى آخره يعني إعطاء بالتشريع حق لولي الأمر بأن يتصرف لحل المشكلات في حالات الإضرار فحينئذ يبقى لها مورد أو لا يبقى لها مورد يبقى لها مورد طبعا بلا إشكال ولا ريب هذا أولا ثانيا أقول إذا قايلنا بين لا ضرر أدلة الأحكام منفردة باعتبار نحن ما عندنا ظهور اسمه مجموعة أدلة الأحكام أو جميع أدلة الأحكام كل واحد له ظهور وكل واحد له سند لا إشكال ولا ريب والحالة من التعارض في مادة الاجتماع مع كل واحد بعضها سنده أقوى من لا ضرر فيقدم عليها وبعضه سنده أضعف من سند لا ضرر فتتقدم عليه فرح يبقى موارد تكون الحاكمة فيها لا ضرر في حالات التعارض لا لأن هذا الوجه سلم التعارض بس عم يعطينا وجه لتقديم لا ضرر على غيرها فأيضا لا تلزم اللغوية في من جعلها يا إخوان ولذا نحن لا نرى أن هذا الوجه تطبيق لتلك القاعدة نعم في مثل قاعدة الفراغ والتجاوز صحيح تطبيقه في محله بمعنى تقديم القاعدة على الاستصحاب لأنه دائما في موردها يوجد للاستصحاب بينما هنا أدلة مختلفة متشددة مختلفة تماما مختلفة دلالتها كل دليل نقيسه منفردا نحن إذا أمكننا أن نثبت أن كل الروايات أسانيدها مكافئة للضرر، مش أقوى، إذا أقوى تسقط للضرر خير إن شاء الله، خليها تسقط من أساسها، وهذا مثل التعارض المستقر حينئذ كما لا يخفى، فلا يثبت أصل مشروعيات. طيب هذا وجه يا إخوان. من ضمن الوجوه الأخرى اللي ذكرت في هذا المقام، وهو الوجه الأخير قبل الوجهين الرئيسين اللي تحدثنا عنهما وسنتحدث، أننا إذا أخذنا لا ضرر إلى جميع أدلة الأحكام، لا تعود النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، حينئذ بل تصبح النسبة بينهما إذا لاحظنا جميع الأدلة بمنزل الدليل واحد، تصبح نسبة الخاص إلى العام، فنخصص جميع الأدلة بالضرر. كيف يا إخوان؟ كل دليل له أفراد كثيرة، بعض أفراده ضرري، مش هيك؟ توضأ مطلق لأفراد الوضوء الضراري، صلي كذلك، صم كذلك، إلى آخره. طيب لا ضرر تنفي حالات الضرر في الوضوء، حالات الضرر في كذا، حالات الضرر، حالات الضرر. ماذا في الافتراق تاعت لا ضرر؟ كيف كنا نستخرجها إذا قايتناها إلى دليل الوضوء وحده؟ كان في ضرر غير وضوئي، مثل الضرر الصلاطي، هو ماذا في الافتراق. لكن إذا جئنا بالصلاة والوضوء والحاج وجميع الأحكام الإلزامية مجتمعة بعضها إلى بعض وفي مقابل هذا ضرر، رح تصير النسبة عموم خصوص مطلق، رح يصير في جمع عرفي بين لا ضرر وأدلة الأحكام، ما رح يبقى مادة افتراق من طرف لا ضرر. تبهت ليش؟ واضحة، لأن مادة الافتراق هي الأحكام الأخرى غير الوضوء، في الصلاة الأحكام الأخرى غير الصلاة، بينما إذا ضمينا الصلاة والوضوء والحج وكل أدلة الأحكام جنبا إلى جنب، صار عندنا كل الأحكام في حالات الضرر تخرجها لا ضرر، فتبقى الحالات غير الضررية للأحكام، فتصبح النسبة عموم خصوص مطلق وهو جمع عرفي. لكن هذا جمع عرفي نحن لا نفهمه في العرف، لأنه في العرف يقايس كلام إلى كلام، هذا ما عندنا شيء اسمه مجموع، كل دليل له ظهوره، فعلي أن أقايس بين هذا الدليل وهذا الدليل. أنا لو ورد كل الأحكام التكليفية في دليل واحد بظهور واحد صحيح، هذا الكلام يصبح صحيح، لكن أن نفترضها كلاما واحدا ثم نقول النسبة عموم خصوص مطلق فننفيها، فهذا ليس صحيح. هذا أولا، وهذا جواب كله أجابوا به. جواب آخر عندي، هذا إنما يقال لو كانت لاظما ما فيها مادة افتراق من جهة أخرى، وهو ما أثبتناه بلا ضرر من جعل أحكام، مش بس نفي أحكام وحكومة على أحكام، يعني لا يرد على الإشكال على الذين قالوا بأن لا ضرر لا تشمل الأحكام العدمية، بس من قال لا يستطيع أن يقول بهذا الكلام لأنه يصبح لها مادة افتراق على كل حال. فيبقى حينئذ كلام الشايخ وكلام صاحب الكفاية، هما الكلمات اللذان ينبغي أن نتحدث فيهما. يكفي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.